يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. وبعد، فوصلنا إلى ما بوب عليه المصنف بقوله أو ما ترجم عليه باب ظلم دون ظلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب ظلم دون ظلم. عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم.
نعم. ذكر رحمه الله تعالى هذا الباب وهذه الترجمة فقال: باب ظلم دون ظلم، أو باب ظلم دون ظلم. وهذا الباب إنما عنا به رحمه الله تعالى أن يبين أن ثم ظلماً لا يبلغ الظلم الذي يخرج به الإنسان عن حد الإسلام، فالظلم ظلم يخرج الإنسان عن حد الإسلام، عن مسمى الإسلام والإيمان، وظلم لا يخرجه عن ذلك كما سيأتي بيانه بحول الله سبحانه وتعالى. وذكر فيه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال: شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا: أينا لا يظلم نفسه. لا شك أن الظلم منهي عنه بجميع صوره وبجميع أشكاله، والنصوص في ذلك مستفيضة، سواء كانت في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والظلم إنما يراد به إعطاء الشيء أو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، ومن ذلك إعطاء الشيء ما لا يستحقه، إعطاء الشيء ما لا يستحقه، فهذا من الظلم الذي حرمته الشريعة. والله سبحانه وتعالى قد ذكر أنواعا من الظلم، ومن تلك الأنواع هذه التي جاءت في هذا الحديث، وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل إن شاء الله في ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه، ذكر هنا صفة الذين هم أحق بالأمن وهم أحق بالهداية، فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هؤلاء هم الذين يستحقون الأمن، وهؤلاء هم الذين يستحقون الهداية من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد جعل للعباد هداية في الدنيا وهداية في الآخرة، هداية في الدنيا وهداية في الآخرة، وجعل سبحانه وتعالى أمنا في الدنيا وأمنا في الآخرة، أمنا في الدنيا وأمنا في الآخرة. فأما الهداية التي تكون في الدنيا فهي هداية التوفيق، أن يوفقه الله سبحانه وتعالى لما يحبه الله عز وجل ويرضاه، ف فيوافق السنة، يوافق التوحيد، يوافق الطاعة، يوافق ترك المعصية، يوافق ترك البدعة، يوافق ترك الشرك. هذا كله من هداية التوفيق التي يوفق الله سبحانه وتعالى بها عباده. وكذلك هنالك الهداية التي تكون في الآخرة، وهي هداية أهل الإيمان إلى منازلهم في الجنة، وإلى النعيم الذي كتبه الله سبحانه وتعالى لهم، وإلى ما قد يكون في الآخرة من حصول التفرقة بين أهل الإيمان وأهل الكفر، فيعملون بما جاء في ذلك كالسجود لله سبحانه وتعالى في عرصات يوم القيامة وإلى آخره. فهنا ثم هدايتان، هداية في الدنيا وهداية في الآخرة. وكذلك الأمن، كذلك الأمن. والأمن في الدنيا إما أن يكون أمن من الضلال، وأمن من العقوبة، أمن من الفتنة، وكذلك الأمن في الجسد وفي البدن وغير ذلك من صور الأمن. وأما في الآخرة فهو الأمن الذي يجعله الله سبحانه وتعالى للعبد من العذاب والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فثم هداية في الدنيا، هداية إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى يرضاه، وهداية في الآخرة هداية إلى النعيم الذي كتبه الله سبحانه وتعالى للعبد. وفي الدنيا أمن كذلك قلنا من الفتن والعذاب والزيغ والضلالة وإلى آخره، وكذلك من قد يكون في البدن. وفي الآخرة أمن من عذاب الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن لهم الأمن وأن لهم الهداية، أن لهم الأمن وأن لهم الهداية. فهذه الآية شقت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وقد جاءت هنا بالفعل المضارع الذي يفيد الاستمرار. فلذا فهم منه الصحابة رضي الله عنهم جميع أنواع الظلم، وقد جاءت كلمة ظلم هنا منكرة. الصحابة رضي الله عنهم جاءوا فهموا من ذلك أن المراد بذلك جميع أنواع الظلم، ولذلك قالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه، أينا لا يظلم نفسه، في أحد ما يقع في ظلم النفس من المعاصي والذنوب والخطأ والزلل والشهوة أحيانا والشبهة أحيانا التي توقعه فيما حرمه الله سبحانه وتعالى. فقالوا يا رسول أينا لا يظلم نفسه، فليس ثم أحد لا يظلم نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم، وفسر القرآن بالقرآن، فسر القرآن بالقرآن، قال إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأخبر أن الشرك ظلم عظيم. ولذلك قال أهل العلم قد جمع لقمان في هذه الموعظة أصول الشريعة، وهي الاعتقادات والأعمال وأدب المعاملة وأدب النفس، لأن ذكر بعد ذلك بر الوالدين وإلى آخره. قال قوله إن نعم قال إن الشرك لظلم عظيم. يقول الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى فلما أشكل عليهم المراد بالظلم، أشكل على الصحابة رضي الله عنهم ما هو المراد بالظلم، قال فلما أشكل عليهم المراد بالظلم وظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، أن الإنسان يظلم نفسه بالمعصية وأحيانا قد يكون بالبدعة ونحو ذلك، قال وأن من ظلم نفسه أي ظلم أي ظلم كان لا يكون آمنا، أجابهم بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك، هو الشرك. وهذا والله الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها. والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام مانع من الأمن والهدى المطلق، ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى. فتأمله. انتهى كلامه. يريد بذلك رحمه الله تعالى أنه الإنسان إذا كان عنده شيء من الظلم المعصية وشيء من المعاصي مما هو دون الشرك بالله سبحانه وتعالى، فهذا قد يكون مانعا قال من مطلق الأمن ومطلق الهدى، لا من الأمن المطلق والهدى المطلق. لما نقول الهدى المطلق والأمن المطلق أي الكامل، لكن مطلق الأمن ومطلق الهدى قد يكون بعضه، ولا يلزم أن يكون كل الأمن وكل الهدى. فلذلك كانت المعصية سببا لحصول الضلالة، والمعصية سبب للزيف، والمعصية سبب لفوات الأمن، لكن ليس على إطلاقه كل الأمن وكل الهدى، لا، بل قد يفوت الإنسان بعض ذلك. يؤكد هذا المعنى، انتهى كلام ابن القيم، يؤكد هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى قال: والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون. فالله سبحانه وتعالى جعل وصف الوصف بالكفر مرتبطا بالوصف بالظلم، وقال سبحانه وتعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فإذا كذلك الشرك الله سبحانه وتعالى أخبر أنه من الظلم، وذلك أن الإنسان قد وضع العبادة في غير موضعها كما ذكر الشيخ شمس الدين، وضع العبادة في غير موضعها، وكذلك وضع المخلوق الذي لا يستحق العبادة أن تصرف له العبادة وضعه في موضع الإله الذي تصرف له العبادة، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ولتفصيل ما يراد في هذا الموضع، قد ذكر الحسن وقتادة، جاء عن الحسن وقتادة أنهما قالا: الظلم ثلاثة، الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفر، وظلم لا يترك، وظلم يغفر. قالا: الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفر، وظلم لا يترك، وظلم يغفر. فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك، قال الحسن وقتادة: فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك، وأما الظلم الذي لا يترك فظلم الناس بعضهم بعضا، فظلم الناس بعضهم بعضا، وأما الظلم الذي يغفر، وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، يعني بالمعاصي والذنوب، فهذا يغفر. والله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال سبحانه وتعالى في تتمة الآية: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول العلامة الألوسي رحمه الله تعالى في التفسير: إنما يدل على اختصاص الأمن بغير العصاة. هذه الآية تدل على اختصاص الأمن، أي أمن مطلق الأمن ولا الأمن المطلق؟ الأمن المطلق، لأن مطلق الأمن قد يكون للعاصي، لكن الأمن المطلق الكامل الكامل فهذا يكون للمؤمن الذي ترك المعصية وتجنبها وترك البدعة وقام على التوحيد واجتهد اجتهد في العبادة. نعم. قال: إنما يدل على اختصاص الأمن بغير العصاة، وهو لا يوجب كون العصاة معذبين البتة. انتبه. فإذن العاصي ما يلزم أن يكون معذب، ما يلزم أن يكون معذب، ما نقول كما قاله الخوارج قاتلهم الله الذين كفروا أهل القبلة ورموهم بالعظائم. قال: وهو لا يوجب كون العصاة معذبين البتة بل خائفين، قال بل خائفين موقعين للاحتمال ورجحان جانب الوقوع. وقيل المراد من الأمن الأمن من خلود العذاب لا الأمن من العذاب مطلقا. انتهى كلامه. فقد يكون الإنسان يأمن مع وجود المعصية، لكن قد لا يكون أمن كامل. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا أجمع، أن الله سبحانه وتعالى قال والذي قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يجمع الله لعبد بين أمنين ولا خوفين، أو ذكر الحديث، ولعله فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى، لأنه قال: إن هو أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة، وإن هو خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. حديث يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. نعم. يقول العلامة حافظ الحكمي في المعارج: فالذين آمنوا الإيمان التام، يعني الإيمان المطلق الذي لم تشبه شوائب الشرك الأكبر المنافي لجميعه، ولا الشرك الأصغر المنافي لكماله، ولا معاصي الله، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، أنه لا عنده معصية ولا عنده شرك أكبر ولا أصغر، قال: ولا معاصي الله المحبطة لثمراته من الطاعات، فأولئك لهم الأمن التام من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، والاهتداء التام في الدنيا والآخرة، وبحسب ما ينقص من الإيمان ينقص من الأمن والاهتداء، وباجتناب الشرك الأكبر والأصغر يحصل مطلق الأمن والاهتداء، وباجتناب المعاصي يحصل تمامهما. يقول المصنف رحمه الله تعالى القرطبي في شرحه باب، نعم هذا ذكر فيه، نعم لعلنا نفوت هذه المسألة، طيب ننتقل للحديث الذي بعد الباب الذي بعده. نعم، في بالمناسبة فوائد الباب كما عودنا أن نذكر بعض فوائد الباب. الباب فيه فوائد، فيه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بالقرآن، وفيه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للظلم بأنه الشرك، وفيه التأكيد على أن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، أن السنة مفسرة للقرآن، وفيه شدة خوف الصحابة رضي الله عنهم من الوقوع في الظلم ولو كان يسيرا، وفيه تعظيم الصحابة رضي الله عنهم لأمر الله تبارك وتعالى. فهم الصحابة رضي الله عنهم للظلم بالمعنى المطلق هذا أصل في تقييد المطلق وبيان المجمل، كذلك فيه أن الشرك ظلم لأنه وضع للعبادة في غير موضعها، وفيه أن الشرك يزيل أصل الإيمان، لأنه جعل الأمن والهداية لمن لم يشرك بالله سبحانه وتعالى، وقال الذين آمنوا في أولها، وهذا أصل من الأصول في أبواب نواقض الإيمان، وهذا كذلك الحديث فيه أصل عظيم من أصول أهل السنة، وهو أن الاعتماد على القرآن دون السنة من أعظم أسباب الضلالة. الله سبحانه وتعالى يقول: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم.
قال رحمه الله: باب في قوله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض، إلى آخر السورة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الآية، قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به.
قال رحمه الله تعالى: باب في قوله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض، إلى آخر السورة. أي هذا باب في بيان المراد بهذه الآيات، والموضع الذي أراد بيانه رحمه الله تعالى هو ما جاء في قوله تبارك وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به. فذكر هذين الحديثين تحت هذا الباب، ذكر هذين الحديثين تحت هذا الباب. قال: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الله سبحانه وتعالى لما جعل الملك كله له سبحانه وتعالى، العباد وكل ما في السماوات وما في الأرض هو ملك لله سبحانه وتعالى تحت قهره وملكوته سبحانه وتعالى، يفعل بعباده ما يشاء سبحانه وتعالى، وجعل سبحانه وتعالى هؤلاء العباد تحت تصرفه وحكمته سبحانه وتعالى. فكان من ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد نبه عباده أن له ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال: وإن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه. فأنت أيها العبد يجب عليك أن تعلم أنك تحت ملك الله سبحانه وتعالى، وتحت قهر الله سبحانه وتعالى، وتحت عظمة الله سبحانه وتعالى، وتحت جبروت الله سبحانه وتعالى، وما أنت إلا شيء نكر في ملكوت الله عز وجل. قال: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. البدو يراد به البروز والظهور، البدو هو البروز والظهور. وقوله: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنهم رأوه شديدا عليهم رضي الله عنهم، فكان شديدا عليهم أن يقبلوا ذلك. وتأمل في قولهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، سبحان الله الذي يتأمل في أحوال الصحابة وما جاء عنهم في الأحاديث وفي الآثار، كذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم فضل الصحابة رضي الله عنهم ومكانتهم ومنزلتهم، ويعلم كيف أن الله سبحانه وتعالى قد فضلهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم على سائر من بعدهم، فكانت لهم المنزلة العلية والرفيعة رضي الله عنهم. وسيأتي معنا إن شاء الله في شرح السنة من سنن أبي داود إن شاء الله، سيأتي معنا الكلام على تفضيل الصحابة. فتأمل في شدة إيمانهم، قالوا: يا رسول الله، أو أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق. ما هي الأعمال التي يطيقونها؟ الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، يعني حتى الجهاد جعلوا في ذلك الذي هو في بذل للنفس في سبيل الله سبحانه وتعالى. قالوا: هذا نطيقه، قالوا: هذا نطيقه، لكن الذي لا نطيقه ما هو؟ ما جاء في هذه الآية، ما جاء في هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذا عندهم أشد من أن يبذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل الله سبحانه وتعالى. كيف الإيمان لما يقع في القلب، كيف يكون الأثر، وكيف يكون الإنسان حريص على تنقية هذا الإيمان من الشوائب ومن الخلل والدغل ونحو ذلك. فخافوا من هذه الآية، من قوله سبحانه وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم، يعني اليهود والنصارى: سمعنا وعصينا، كما جاء في سورة البقرة وغيرها، بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فأمرهم بالسمع، وهو إلقاء السمع إلى الوحي، فهو قبول لسماع الوحي، وأمرهم كذلك بالقبول بالانقياد. قال: وأطعنا، فيقولون: سمعنا وأطعنا. تسمع، لكن ما فقط تسمع، أهل الكتابين سمعوا وما أطاعوا الله سبحانه وتعالى، سمعوا الوحي، وكان يتلى عليهم الوحي، كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما آمنوا، فلابد من الانقياد. وهذا هو حقيقة الإيمان عند أهل السنة، هذا هو حقيقة الإيمان. فالإيمان عند أهل السنة حقيقته ماذا؟ حقيقته تصديق وانقياد، تصديق وانقياد، مع ما يتبع ذلك من الاعتقادات والأقوال والأعمال. فحقيقته تصديق وانقياد، وهذا هو التعريف اللغوي الصحيح للإيمان، هذا هو التعريف اللغوي الصحيح للإيمان، ليس هو مجرد تصديق، بل هو تصديق مع انقياد. فقالوا سمعنا و أو قال بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم أمرهم بالاستغفار لمقالتهم رضي الله عنهم، مع أنهم قالوها ليس إنكارا لما جاء من الوحي ولا اعتراضا عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبههم ليمنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوقوع فيما وقع فيه أهل الكتابين، مع أن اعتراضهم كان وليس لا يسمى اعتراضا بل كان خوفا وخشية على إيمانهم رضي الله عنهم. قال فلما اقترأها القوم خلاص سلموا لله سبحانه وتعالى وسلموا لكتاب الله سبحانه وتعالى وسلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقترأها القوم خلاص قرأوها قرآن وحي يتلى وذلت بها ألسنتهم، خلاص أصبحت في ألسنتهم رضي الله عنهم. نزل بعد ذلك نسخ تلك الآية. أخرج الطبري بإسناده عن ابن شهاب عن سعيد بن مرجانة يحدث أنه بين هو جالس سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تلا هذه الآية فقال والله لئن آخذنا الله بهذا لنهلكن، والله لئن آخذنا الله بهذا لنهلكن. ثم بكى ابن عمر حتى سمع نشيجه رضي الله عنه. فقال ابن مرجانة فقمت حتى أتيت ابن عباس رضي الله عنهما فذكرت له ما تلا ابن عمر رضي الله عنهما وما فعل حين تلاها، فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لعمري لقد وجد المسلمون منها حين أنزلت مثلما وجد عبد الله بن عمر، فأنزل الله بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر السورة. قال ابن عباس رضي الله عنهما فكانت هذه الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين بها، وصار الأمر إلى أن قضى الله عز وجل أن للنفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت في القول والفعل. ثبت عن جمع من السلف نسخ هذه الآية، والحديث حديث الباب ظاهره دال على النسخ، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه ظاهره النسخ، لأنه قال فأنزل الله نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فظاهر الحديث أن الآية منسوخة وأن الحكم فيها منسوخ. وذا قال جمع من السلف عليهم رحمة الله تعالى بنسخ هذه الآية، ومنهم ابن عباس وحذيفة، وجاء عن عائشة وسعيد بن جبير والشعبي والضحاك ومجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم من السلف عليهم رحمة الله تعالى. ثم إن العلامة شمس الدين بن القيم ذكر فائدة نفيسة في هذه الآية تتعلق بمسألة النسخ، انتبه لها وهي فائدة مهمة تفيدك في كثير من أبواب النسخ. قال في كتابه الشفاء العليم قال وللنسخ معنى آخر، قال وللنسخ معنى آخر وهو النسخ من أفهام المخاطبين، وهو النسخ من أفهام المخاطبين ما فهموه مما لم يرده. إذن هو نسخ محصور بماذا؟ بالفهم. إنسان فهم خطأ فيصحح له فهمه الذي فهمه خطأ. قال وهو النسخ من أفهام المخاطبين ما فهموه مما لم يرده، ولا دل اللفظ عليه وإن أوهمه كما أطلق الصحابة رضي الله عنهم النسخ على قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، قالوا نسخها قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال فهذا نسخ من الفهم لا نسخ للحكم الثابت، قال فهذا نسخ من الفهم لا نسخ للحكم الثابت. لماذا؟ قال فإن المحاسبة لا تستلزم العقاب، فإن المحاسبة لا تستلزم العقاب. نعم جاء في الحديث من نوقش الحساب عذب، لكن هذا على أصله العام، قال فإن المحاسبة لا تستلزم العقاب في الآخرة ولا في الدنيا أيضا. قد تحاسب، تحاسب على الفعل لكن قد لا تعذب عليه، قد تحاسب على الفعل وقد لا تعذب عليه. ولذلك جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، قال فيدريه ويضع عليه كنفه ثم يقرره فيقول عبدي ألم أنعم عليك بكذا، ألم أنعم عليك بكذا وكذا، فيعدد عليه نعمه سبحانه وتعالى، وكما جاء في الحديث. يقول ابن القيم فهذا نسخ من الفهم لا نسخ للحكم الثابت، فإن المحاسبة لا تستلزم العقاب في الآخرة ولا في الدنيا أيضا، ولهذا عمهم بالمحاسبة ثم أخبر أنه بعدها يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. انتبه إلى الاستدلال اللطيف والبديع رحمه الله تعالى، قال ففهم المؤاخذة التي هي المعاقبة من الآية تحميل لها فوق وسعها. إذا الآية لا يفهم منها العقاب، الآية لا يفهم منها العقاب. قال فرفع هذا المعنى من فهم من فهمه بقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخرها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد ذكر صاحب التحرير والتنوير في قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، يقول الناس قد علموا أن الله رب السماوات والأرض وخالق الخلق، فإذا كان ما في السماوات والأرض لله مخلوقا له لزم أن يكون جميع ذلك معلوما له، لأنه مكون ضمائرهم وخواطرهم وعموم علمه تعالى بأحوال مخلوقاته من تمام معنى الخالقية والربوبية، لأنه لو خفي عليه شيء لكان العبد في حالة اختفاء حاله عن علم الله مستقلا عن خالقه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم في قوله في الحديث الآخر، ذكر الحديث الآخر وفيه ما حدثت به أنفسها وضبطها بعضهم برفع أنفسها، ما حدثت به أنفسها، فأنفسها على أن النفس هي الفاعل، الأنفس هي الفاعل، وأنفسها على أنها مفعول. قال القرطبي روايتنا نصب أنفسها على أنه مفعول حدثت، المفعول به هي المحدث، المحدثة لا المحدثة. وفي حدث الضمير فاعل عائد على الأمة، وأهل اللغة يقولون أنفسها بالرفع على أنه فاعل حدثت، يريدون بغير اختيار، قاله الطحاوي. انتهى كلامه. يقول ابن الملقم في التوضيح المعفو عنه في هذا الحديث هو الخطرات والهمم الضعيفة، إن الله تجاوز عن أمتي المقصود به الخطرات والهمم الضعيفة بخلاف ما عقدت به العزائم. وهنا مسألة مهمة، ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ظاهره أن الإنسان لا يؤاخذ على كل شيء في الخاطئ، في الخواطئ، خطرات النفس لا يحاسب عليها. هذا ظاهر الحديث، أن الإنسان كل شيء في نفسه لا يحاسب عليه. قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فهذا ظاهر الحديث. لكن الصواب من ذلك أن الإنسان قد يحاسب على ما يخطر في نفسه إذا كان ثم عزيمة، عزم ولو كان في النفس وما فعل، أو أنه أحب في نفسه الفعل المحرم. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. مجرد الكراهة لما أنزل الله كان سبباً لإحباط العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل يا رسول الله هذا القاتل فما باله المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا على قتل صاحبه، وكان صاحبه فعل، لكن حتى ولو أنه لم يقتل كان محاسبا على فعله وكأنه قد قتل. وسيأتي معنا إن شاء الله مزيد تفصيل بحول الله سبحانه وتعالى. الباب فيه فوائد، فيه شمول علم الله تعالى للظواهر والسرائر، وفيه عدل الله تبارك وتعالى بعدم تكليف النفس فوق وسعها، وفيه بيان ضمني أن رسالات الأنبياء واحدة، رسالات الأنبياء واحدة، لأن نهاهم عما فعله أهل الكتابين، الذين عصوا موسى فيقول لهم لا تعصوني كما عصوا أهل الكتابين موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. فيه كذلك أن الإيمان يتضمن العمل، قال ما لم تعلم تعمل أو تتكلم، في العمل والقول. فيه كذلك إثبات صفة العفو والمغفرة والرحمة لله تبارك وتعالى، وفيه أن التكليف مرتبط بالقدرة، إذا كان ليس له قدرة فهذا لا يسمى مكلفا، التكليف مرتبط بالقدرة. فيه كذلك أن العزم الجازم على المعصية يؤاخذ عليه الإنسان إذا اقترن به رضا أو تنفين أو نية تنفين. قوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا أصل في قاعدة التيسير الفقهي، فيه عدم جواز الاعتراض على التكاليف الشرعية، وفيه أن التكليف الشرعي يشمل القلب واللسان والجوارح، وفيه أن أقوال الأمم السابقة ليست حجة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يهم به العبد من الحسنة والسيئة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها له بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. وفي رواية: إذا هم مكان إذا تحدث.
نعم، هنا هذا الباب هو لاحق للباب السابق ومبين للباب السابق، وفيه بعض المسائل التي سبق ذكرها فيه ما سبق. قال: ما باب ما يهم به العبد من الحسنة والسيئة، يعني ما هو حكم ما يهم به العبد من الحسنة والسيئة. ففيه كأنه يقول باب بيان ما يهم به العبد من الحسنة والسيئة. وذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة، إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة. قال العراقي في طرح التثريب: قوله إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة، المراد حدث بذلك نفسه، المراد حدث بذلك نفسه، ولا يتوقف ذلك على تحدثه به بلسانه. فليس المراد هنا تحدث باللسان، بل المراد حديث النفس، المراد ماذا؟ حديث النفس. لأن الحكم سيختلف تماما، الحكم سيختلف تماما. لو قلنا المراد بحديث اللسان اختلف، لو قلنا عنه المراد بحديث حديث النفس. قال: المراد حدث بذلك نفسه، ولا يتوقف ذلك على تحدثه به بلسانه. وقد دل على ذلك قوله في الرواية الأخرى: وإذا هم بحسنة ولم يعملها فاكتبوها له حسنة. فإذا فسر هذا اللفظ بالرواية الأخرى للحديث. قال: والظاهر أن المراد إذا منعه من ذلك عذر ولا تكتب له حسنة بمجرد الهم مع الانكفاف عن الفعل بلا عذر، ويحتمل حمله على إطلاقه، وأن مجرد الهم بالخير قربة وإن لم يمنع منه مانع عند كلام. طيب، هنا مسألة مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له، قال الله تعالى: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل. فإذا مجرد حديث النفس، ظاهر الحديث مجرد حديث النفس أنه يكتب للإنسان به حسنة. وهنا أهل العلم لهم نظران، لهم نظران. النظر الأول على أنهم نظروا إلى الموجب لحصول تلك الحسنة، الموجب لحصول تلك الحسنة، وهي أن النية لا تكفي إذا لم تقترن بالعمل، فلا بد أن تكون النية مقرونة بالعمل. فإذا هذا هو الموجب لحصول الأجر والثواب. النظر الثاني، النظر الثاني هو النظر إلى سعة فضل الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى من سعة فضله أنه يثيب من شاء سبحانه وتعالى. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من، كله لله سبحانه وتعالى، وكله راجع إلى مشيئته سبحانه وتعالى، يفعل في ملكه ما يشاء سبحانه وتعالى. فإذن فضله واسع سبحانه وتعالى. وهل هذا الأمر مقيد في فضله سبحانه؟ فضله واسع سبحانه وتعالى. فهذان نظران. فمن قال من أهل العلم أنها لا تكتب له إلا إذا عملها، فنظر من هذا النظر و الحديث زاد فيه بيان، وهو في قوله فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل. طيب، العمل لا شك أنه إذا كان وفق النية الصالحة الإنسان مأجور عليه، يستحق الأجر عليه، لكن هل مجرد حديث النفس أو الهم هو الذي يؤجر عليه الإنسان؟ الصواب أن المراد بذلك الهم. يقول ابن فارس: الهم ما هممت به، وهممت بالشيء همًا من باب إذا أردته ولم تفعله، إذا أردته ولم تفعله. الهم فيه معنى زائد على مجرد حديث النفس، فهو فيه عزم، فيه عزم، فهو فيه معنى زائد على مجرد حديث النفس، وهذا هو الأظهر. العزم، وجود النية مع العزم على الفعل، فهذا يكتب للإنسان فيه حسنة واحدة، يكتب للإنسان فيه حسنة واحدة، فإذا عمل كتبت له 10 حسنات، فإذا عمل كتبت له 10 حسنات. قال: فإذا عملها فأنا أكتبها له أو أكتبها 10 أمثالها. فهذا في جانب الطاعة. وفي قوله: وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. طيب، هنا إذا هم الإنسان بالمعصية، إذا هم الإنسان بالمعصية، فهل لا تكتب له إذا هم بالمعصية مطلقا، أم يفرق فيها كما فرقنا في الحسنة؟ الصواب هو التفريق، الصواب هو التفريق. يدل على ذلك اللفظ الآخر، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ربي هذا ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، سبحانه وتعالى يعلم أنه يريد أن يعمل معصية، قال: ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة. إنما تركها من جرائي، وفي لفظ قال: من جرائي. فهنا فيه مزيد بيان على ما جاء في اللفظ الأول، وفي اللفظ الآخر: وإذا هم بالسيئة، إذن عزم العبد إذا هم بالسيئة فهو إما أن يكون حديث نفس، وإما أن يكون عزم، إما أن يكون حديث نفس وإما أن يكون عزم. فإن كان مجرد حديث نفس خطر على النفس فهذا لا يحاسب عن الإنسان، ودليله الحديث الذي مر معنا قبل قليل: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها. فحديث النفس الذي لا يرتبط به عزم ولا هم ولا نية فعل فهذا لا يحاسب عليه الإنسان، أمر خطر على نفسه ودفعه. الثاني هو الهم، العزم، الحالة الثانية مع السيئة العزم، وهذا له حالان، وهذا أيضا له حالان: عزم مع نية الفعل ثم يتركه لله سبحانه وتعالى، مع المقدرة عليه ثم يتركه لله سبحانه وتعالى، والثاني عزم مع نية الفعل، ولكنه يتركه عجزا، يعجز عنه، يريد أن يذهب إلى منطقة فيها معصية لله سبحانه وتعالى، فيها شرب، فيها خمر، فيها زنا، فيها أي شيء يريد أن يفعل، لكن ما عنده سيارة، ويريد أن يذهب لكن ما عنده سيارة، ما عنده دابة، ما عنده شيء ينتقل به، فهذا أو ما عنده مال أو غيره، فهذا ماذا؟ ما تركها لله سبحانه وتعالى، هذا ما تركها لله سبحانه وتعالى. وهنا أهل العلم في الهم بالحسنة والهم بالسيئة يقولون هو يحاسب لا على ذات الفعل، بل يحاسب على قصد الفعل، لا على قصد، يحاسب على قصد الفعل لا على ذات، لا على ذات الفعل. لذلك ذكرنا قول العراقي رحمه الله تعالى في الحسنة، قال: والظاهر أن المراد إذا منعه من ذلك عذر، إذا منعه من ذلك عذر، ولا تكتب له الحسنة بمجرد الهم مع الانكفاف عن الفعل بلا عذر. والله أعلم. يقول العلام الأتيوبي رحمه الله تعالى: ومما يدل على ذلك حديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قال: والذي يظهر أنه من هذا الجنس وهو أنه يعاقب على عزمه بمقدار ما يستحقه، ولا يعاقب عقاب من باشر القتل حسا، ولا يعاقب عقاب من باشر القتل حسا. ويقول النووي رحمه الله تعالى: وقد تظاهرت نصوص الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر، ومن ذلك قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، وقوله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، والآيات في هذا كثيرة. وقد تظاهرت نصوص الشرع وإجماع العلماء على تحريم الحسد واحتقار المسلمين وإرادة المكروه بهم وغير ذلك من أعمال القلوب وعزمها، انتهى كلامه. وهذا فيه بيان شاف، فيه بيان شاف إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا الباب فيه فوائد نختم بها. في هذا الحديث من الفوائد أن من ترك السيئة لله كتبت له حسنة، وأن من عزم على الحسنة فمنعه من ذلك مانع كتبت له حسنة. وفيه أن الحسنة إذا عزم عليها وفعلها فله تكتب له بعشرة أضعافها إلى 700 ضعف. فيه أن العبد لا يعاقب على الخطرات. وفيه بيان أن النية لها حكم مستقل في التشريع، أحكام خاصة بالنية عند الفقهاء. وفيه الاستكثار من النية الصالحة، لأن الإنسان إذا كان يستكثر من النية الصالحة يكتب له حسنة، وهو لم يستطع أن يفعل، يتمنى، يرى الإنسان يتصدق فيتصدق كما جاء في الحديث. فيه أن من أحسن في إسلامه فإن الله سبحانه وتعالى يضاعف له الحسنات، فالإحسان سبب لمضاعفة الحسنات. وفيه أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الناس ما لا يطيقون. وفيه الفرق بين الهم والخطرات. وفيه أن الإخلاص لله سبحانه وتعالى سبب لمضاعفة الأجور، لأن من أحسن إسلام، وهذا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. وفيه رفع الحرج عن هذه الأمة. وبهذا نقف ونختم. الله أعلم وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.